الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر ربنا تعالى أنه تقبلها نذيرة وأنه أنبتها نباتا حسنا بأن قرنها بالصالحين من عباده تتعلم منه العلم والخير والدين، فلهذا قال وكفلها زكريا أي جعله كافلا لها. وإنما قدر الله كون زكريا كفلها لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، لكونه كان زوج أختها وكما ورد في الصحيح: فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنان خالة. وأخبر عن سيادتها وجلادتها في محل عبادتها فقال تعالى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الآية السابقة ذكر الله تعالى دعاء قالته مريم ونذرا نذرت، فنذرت أن تجعل ما في بطنها محررا بمعنى أن يكون مخلصا لخدمة بيت المقدس، قد حرر من شهوات الدنيا ومن ملذاته فأسر نفسه على خدمة بيت الله كعادة بني إسرائيل ممن ينقطع للتبتل والعبادة في ذاك الزمن. ثم قالت بعد ذلك: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والتركيز على بشرية مريم، إنما يراد به أنها حملت ببشر وأن ولدها بشر مثلها وأن ولدها بشر مثلها، وليست فيه أي صفة من صفات الألوهية. كذلك الآية تتمة للآية السابقة، والآية تتضمن معاني عظيمة وفيها لفتات تحتاج منا إلى أن نتأمل، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. مباشرة دعت، والمخلص إن دعا والمحتاج والذي يتوجه بالدعاء لأن يعينه ربه على العبادة بإخلاص فإن الله عز وجل يستجيب له. ولذا يقول أئمة الهدى: أحب دعاء إلى الله الدعاء الذي فيه الاستعانة على عبادته، الدعاء الذي تدعوه وتستعين به على أن تعبده وعلى أن يتقبل منك وأن يخلصك من ضعفك ومن شهوات نفسك وأن يعينك على طاعة تبذلها. هذا من أهم الدعاء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من أحسن الأدعية ومن أحب الأدعية إلى الله. ولذا مباشرة جاءت الاستجابة بقوله: فتقبلها. فالتي تفيد العطف مع التعقيب مع المباشرة، مجرد ما أن دعا الله عز وجل استجاب له. والدعاء كما أنه يغير في سنة الله في كونه فلا يرد القدر إلى الدعاء، فالله يعلمنا هنا أن الله أوحى إلى نبي ذاك الزمان وهو زكريا، فأوحى له بشرع جديد لم يكن معروفا عند بني إسرائيل. فالدعاء أثر في التشريع، أنزل الله تعالى تشريعا لما استجاب دعاؤها نسخ ما كان في شريعة بني إسرائيل. كانت الشريعة في بني إسرائيل تقضي أن المحرر والذي يخدم بيت الله إنما هو الذكور للإناث، فقوله سبحانه في هذه الآية فتقبلها ربها بقبول حسن، الله تقبل كما يقول ابن كثير يخبر ربنا تعالى أنه تقبلها من أمها نذيرة، والمعنى تقبل نذرة، المعنى تقبل تحريرها لبيت المقدس، أن تتحرر لبيت المقدس تقبل الله عز وجل منها ذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن. كما قلنا لم يكن ذلك مشروعا في بني إسرائيل، ولكن تقبله الله تعالى منها فأذن لها بأن شرع لزكريا النبي ذاك الزمان أن الله عز وجل يقبل المرأة إن كانت قد وقفت نفسها لخدمة بيت الله سبحانه وتعالى. ماذا يفيد هذا؟ هذا إرهاص لنسخ شريعة بني إسرائيل. عيسى عليه السلام الكتاب الذي جاء به الإنجيل، والإنجيل الغالب عليه الزهديات والمواعظ، والتشريع الذي في الإنجيل قليل، وجل الذي فيه كما قال عز وجل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، جل الذي في الإنجيل من التشريع إنما هو التشديدات والآثار التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل بسبب ذنوبهم فحرم عليهم أشياء، فجاء في شريعته سبحانه لعيسى في الإنجيل فرفع شيئا من هذه الآثار ومن هذه الأغلال فأحل لهم بعض الذي كان محرما عليهم إبان موسى في زمن موسى عليه السلام. هذا إرهاص أن الله خص أم عيسى بأن أوحى الله سبحانه لزكريا لنبي ذاك الزمان الذي وجدت فيه أن الله قد تقبله، أن الله قد تقبل مريم ببركة دعاء أمها. هذا إرهاص بأن الله عز وجل سينسخ الشريعة، سينسخ بعض مما هو في شريعة بني إسرائيل، وأنه سيكون هنالك نبي، وهذا النبي صلته بها إنما هي البنوة وابنها. تأمل معي الآيات كم مرة ذكر الله عز وجل وأن الله قد حفظها، وأن الله سبحانه وتعالى استجاب لها فتقبلها، قال ربها، لم يقل فتقبلها الله، قال فتقبلها ربها. الرب هو السيد، الرب هو المربي، الرب هو الذي يرعى. التربية كما ذكرنا في معنى الرب لها معنيان، لها عدة معاني، لها أربع معاني معاني الرب، لكن التربية تكون تربية خاصة وتربية عامة. الرعاية، رعاية عامة ورعاية خاصة. الله يربي كل الخلق، لكن بعض خلق الله الله يربيهم ويجعل فيهم استعدادا وينقيهم ويطهرهم من حظوظ أنفسهم، ويجعل فيهم استعدادا لشيء خاص في خدمة دينه. أسأل الله أن يربينا هذه التربية، وأن يحفظنا وأن يكلأنا وأن يرعانا على هذا الحال. أما التربية العامة فهي لكل الخلق، فهو رب كل الخلق. الله يقول فتقبلها قال ربها، هذا يشير ضمير لها ربها، يشير إلى أي نوع من أنواع التربية؟ للنوع الثاني، أن تربية الله لها تربية خاصة، وأن الله قد حفظها، وأن الله أرادها وهيأها وبين لنا ربنا بأمر واضح أن علاقتها معه إنما هي علاقة العبد للسيد، علاقة المربوب للرب، علاقة المخلوق مع الخالق. قال فتقبلها ربها بقبول حسن، ثم قال بعدها وأنبتها، والضمير يعود على الله، على الرب، على ربها وأنبتها. الأمر الثاني، الله ذكر في الضمير وأنبتها نباتا حسنا، قال وكفلها زكريا، أي جعلها، أي جعله الله كفيلا لها، كفلها، كفلها، أي جعله الله كفيلا لها. هذا ذكر الرب في المرة الثالثة في الآيات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. ذكر الله المرة الرابعة، ثم قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله للمرة الخامسة. ففي هذا الآية ذكر الرب عز وجل خمس مرات، وفيه تأكيد على أن صلتها مع الله تضرع وسؤال، وأن الله قد أكرمها وأعطاها كما سيأتينا مفصلا لاحقا إن شاء الله تعالى. هي دعت بدعائي. الدعاء الأول هي فعلت عبادتين، العبادة الأولى النذر، والعبادة الثانية الدعاء، ودعت فقالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، استجاب الله لها الطاعة الأولى وهي النذر، واستجاب الله لها الطاعة الثانية وهي أن الله عز وجل قد أعاذها من الشيطان الرجيم. كيف يعاذ بالولد من الشيطان الرجيم؟ التربية الصحيحة، وأن يكون المربي فاضلا. فالاستجابة الثانية بالكفالة زكريا لها. الأولى الله قال فتقبلها ربها بقبول حسن. سياق الآية يحتاج منا لشيء من وقفة. قبول وتقبل، يعني إن أردنا أن ننظر أصل السياق العربية، أصل السياق العربية لو أن رجلا منا أراد أن يصوم فيكتب، يكتب فتقبلها ربها تقبلا حسنا، لكن قال بقبول حسن. وهذا يستدعي منا أن نقف عند الفرق بين ما معنى القبول أولا، ثم الفرق بين القبول والتقبل، ثم ما فائدة الباء، لماذا جاءت بقبول، لماذا لم تأتي فتقبلها ربها تقبلا حسنا. فعل المصدر قبول تقبل وليس بقبول. القبول أخذ الأمر بالنظرة الرضية الحسنة للمستهجن. معنى القبول أخذ أن تأخذ الأمر بنظرة حسنة رضية، لا أن تستهجن الذي يدعك وتظن أن الذي في بطنها ذكر فكان أنثى واستغربت وسلت نفسها وأظهرت رضاها بتأكيدها بقولها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالله أخذ دعاءها بقبول حسن رضي فقبل منها هذه الطاعة، فأوحى لنبي ذاك الزمان أني أحب هذا الأمر. يا الله ما هو أثر الدعاء وما هو وكم هو عظيم عند الله، كم الدعاء عظيم عند الله عز وجل. هي دعت بشيء غير مشروع، ما كان مشروعا أصلا، فالله عز وجل ما لم يقل فتقبلها ربها تقبلا حسنا، قال بقبول حسن تقبلها، أخذ دعاءها. لو تقبل قبل الطاعة وانتهى الأمر، لكن الله أخذ كلامها على هيئة الرضا وعدم الاستهجان. هذا يناسب أن الأمر في زمنهم لم يكن مشروعا، يعني العدول عن التقبل بالقبول فيه إشارة إلى أن دعاءها كان في أمر لم يكن مشروعا في ذاك الزمن. قال فتقبلها ربها بقبول حسن، قال بقبول لم يقل تقبل حسن. الله يتقبل الشيء المشروع، الشيء لكان مشروعا ففعلته، فالله يقول تقبلت منك ذلك، لكن هي دعت بشيء ما كان موجودا وما كانت ولا تريد المخالفة، لا تريد أن تخالف أمر الله. هي كل الذي قام في بالها أن الذي في بطنها ذكر وأنها نذرته محررا، فتفاجأت شديدا، فبعد أن نذرت كان الذي في بطنها أنثى، وتبين لنا من الدرس الماضي أن وليس الذكر كالأنثى ليس من تتمة كلامها، وإنما هو من كلام الله، ويصبح هو كجملة اعتراضية، لأن هنالك قراءة متواترة فيها والله أعلم بما وضعت، هي قراءة أبي بكر عن عاصم، قراءة ابن عامر ويعقوب، قال والله أعلم بما وضعت، فتأتي الآن وليس الذكر كالأنثى جملة اعتراضية، لأن الذي بعدها من كلام الله، من كلامها على لسانها، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذا من كلامها. فهذا معنى القبول. إذا الراغب في المفردات ماذا يقول؟ يقول إنما قال بقبول حسن ولم يقل بتقبل حسن للجمع بين الأمرين، التقبل الذي هو التدرج في القبول، والقبول الذي يقتضي الإثابة. إذ التدرج، قال التدرج بين الأمرين، التقبل الذي هو التدرج في القبول. شو يعني التدرج في القبول؟ يعني الله أوحى لذاك النبي أن هذه العبادة أنا أحبها وأني تقبلت النذر الذي نذرته امرأته عمران. ففيه معنى التدرج وفيه معنى التقبل. فجاء الأمر فتقبلها ربها، لم يقل تقبلا وإنما قال فتقبلها ربها بقبول، قال فتقبلها ربها بقبول حسن. قوله بقبول الباء للتأكيد، تفيد التأكيد، وهي هنا بمعنى المصاحبة، دخلت الباء على المفعول المطلق. أصل تقبلها تقبل فتقبلها ربها قبولا مفعول مطلق، فدخلت الباء على المفعول المطلق لتصير بمثابة الآلة للتقبل. فهذه الباء كأنها آلة. الله يقول وامسحوا برؤوسكم، أصل الكلام وامسحوا رؤوسكم، لكن أن تمسح بما تمسح بيدك، وامسحوا بأيديكم رؤوسكم، الباء لها تعلق وامسحوا برؤوسكم. فالباء للمصاحبة، اليد هي التي توضع على، هي الآلة التي توضع على الرأس للمسح. فقال فتقبلها ربها بقبول حسن. هذه الباء فيها أيضا إظهار العناية بها وإظهار التدرج في تربيتها. قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. سبحان الله، أنبتها نباتا حسنا، شبه تربيتها بالنبات الحسن، سمى تربيتها تدرج التربية النبتة التي يرعاها صاحبها. فالله الذي تكفل أمره، فالله عز وجل هو الذي حفظها، هو الذي رباها، هو الذي رعى شأنها سبحانه وتعالى. حتى أنه أوحى لنبي ذاك الزمان أنه قبل نذر أمها، قال وأنبتها نباتا حسنا، ثم قال وكفلها زكريا. هذا النبات الحسن هو نبات روحي ونبات جسمي، فنمت بروحها بتربية الله لها، فيسر لها أن يربيها نبي من أنبياء الله فكفلها. وكان الأحبار يتسابقون في كفالة من ينذر به ليكون في الخدمة، وحاول بعضهم أن ينازع في كفالتها، والله أخبرنا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. حصلت قرعة في كفالتها، من الذي يكفل شأنها؟ وكان الذي ينذر به ليكون في الخدمة تأتيه العطايا، تأتيه الهبات. فكان بعض الأحبار يطمعون في مثل هذه الكفالة، فالله جل في علاه لم يجعل كفالتها إلا لخيرهم، إلا لزكريا. في الآية كفلها قراءتان، قراءة الكافة وهي فكفلها زكريا، والقراءة الأخرى المتواترة سبعية وهي التي نقرأ بها فكفلها زكريا. على قراءة كفلها زكريا، إيش إعراب زكريا؟ فاعل. وعلى قراءة وكفلها زكريا، أي جعله الله كفيلها، جعله الله كفيلها. لذا قراءة الكافة بإظهار الهمز، فقرأوا وكفلها زكرياء، قراءة الهمز لما نهمز تظهر حركة ويظهر هل زكريا فاعل أو مفعول به. فقراءة كما قلنا قراءة الكافة من غير تشديد وكفلها، فلما نهمز وقرأت الكافة الهمز فقرأوا وكفلها زكرياء. وقراءة أبي بكر عن عاصم وكفلها زكرياء، قرأت أبي بكر بن عاصم بالهمز والنصب، أي جعله الله تعالى كفيلا له. تسقيل حرف الفاء فيه إشارة كما نقول دائما إلى الكفالة المتميزة من قبل زكريا لها، ليست أي كفالة. فالتسقيل حرف الفاء وكفلها دائما نقول الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، بمعنى أن كفالة، أولا ما هي الكفالة؟ الكفالة الضم والرعاية. الكفالة أنا وكافل اليتيم كهاتين، ليست كفالة اليتيم فقط أن تطعمه، كفالة اليتيم أن ترعاه وأن تملأ عاطفته وأن تهتم بشأنه وأن تدربه على متاعب الحياة وصعابه. العبادات اليوم فرغت من معانيها فأصبحت تفعل ولا ثمرة لها في المجتمع، علاقات الناس. تخيل لو أن رجلا كفله رجل ورعاه ونصحه وأملأ عاطفته مع المال مع الطعام مع الصدقة، ثم لما يكبر هذا الرجل كيف ينظر لمن يكفله؟ أما يعطيه المال ولا يعرفه فهذه لا تظهر الثمرة، ثمرة المودة والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين. قال وكفلها زكريا، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن الكفالة الحسنة وأن المربي وأن الأب إذا ربى تربية صحيحة وصحب ذلك رعاية الله لهذا المتربي، واستعان الأب بالله على هذه التربية ولم يغره ماله ولم تغره يعني علمه، واستعان بالله وكان حريصا على أن يطعم أولاده الحلال، ففي هذا إشارة إلى أن في هذا تغليق باب الشيطان على أولاده، كأنه يعيدهم من الشيطان. قال فإنه يعيدها، هذا الدعاء كيف استجاب الله، كيف استجاب الله لها بأن كفلها زكريا وبرعاية الله لها. هذا هو هذه الطريقة العملية لأن تعيد أولادك من الشيطان. الآية فيها تحمل هذا المعنى التربوي المهم العظيم. قال وكفلها زكريا، ثم ذكر الله عز وجل الرعاية الخاصة بها، فقال كلما، أي كل وقت دخول زكريا عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب. المحراب طبعا من المعاني، هنا الكثير من الحقائق الشرعية على ألسنة الناس شوهت حقيقتها أو غيرت وبدلت. الذكر مثلا، الذكر قل من يظن أننا نجلس الآن مجلس ذكر، فالجلوسنا هذا أشرف مجالس الذكر على الإطلاق، أن نجلس نتذاكر كتاب الله. عند بعض الناس لا يقول ذكر، هذا ليس ذكرا، يعني ضيق الذكر، الذكر في الشرع واسع لكنه ضيق. فهنالك هنالك مفاهيم شرعية، اصطلاحات شرعية سبق إلى أذهان الناس معاني إما أن تكون جزئية وإما أن تكون مشوهة كالمحراب. ما هو المعنى المحراب القائم في أذهان الناس؟ ذاك المكان نصف المجوف الذي يكون في القبلة والذي يصلي فيه الإمام، وليس هذا هو المحراب في شرع الله. المحراب مكان السجود، المكان الذي تجلس فيه وتعبد الله فيه وتسجد فيه، هذا هو محرابه. فليس المحراب في اللغة، ليس المحراب لا في اللغة ولا في الشرع هذا المكان المجوف، بل قال إبراهيم النخعي وجمع من التابعين أن هذا المكان المجوف لم يعرفه المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، ولم يعرف إلا في زمن التابعين، فمن بعدهم أخذوه من أهل الكتاب. يعني هذا المحراب ليس من شرع الله. اليوم الناس ألفت أشياء، تخيل لو أن رجلا بنى مسجدا ووضع إيش قبة ودهن القبة بغير اللون الأخضر، الويل له. صار القبة لون أخضر، من وين؟ ما ندري، ما ندري. فتأتينا أشياء غريبة عجيبة، تأتينا أشياء عجيبة غريبة ليست من دين الله في شيء. فالمراد بالمحراب المذكور في الآية هو مكان السجود ومكان التبتل ومكان الانقطاع للعبادة، هذا هو المحراب. قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. زكريا ما هو علاقته مع مريم؟ من المعلوم وزكريا في هذا الموقف دوش، هذا الموقف الله عز وجل علمه فيه أشياء. انظر بعدها قال: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك لما رأى هذا الدرس، لما رأى هذا الدرس دعا زكريا ربه. كان عقيما يريد ولدا، فرزقه الله تعالى بيحيى، ويحيى ابن زكريا. والظاهر من الآيات أن يحيى يكبر عيسى، لأن عيسى ابن مريم، وبعد مريم في التنشية، بعد مريم في التنشية، ويحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما مر في السماء في حادثة المعراج رأى زكريا، رأى يحيى وعيسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابني الخالة، مرحبا بابني الخالة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن يحيى وعيسى ابني الخالة، ويحيى والده زكريا، فلم يبقى العلاقة بين زكريا ومريم إلا أن يكون زوج أختها، إلا أن يكون زوج أختها. فعلاقة زكريا التي قدر الله تعالى لما ألقوا الأقلام أيهما يدخل مريم، فكانت الكفالة لزكريا، كانت الكفالة لزوج الأخت، كانت الكفالة لزوجه. في الإنجيل أن زكريا زوج خالة عيسى، زوج يعني تكون أخت
مريم،
تكون أخت من؟ امرأة عمران. والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن الخالة إذا كانت الخالة كما يقولون، فبعض الفقهاء فرع على ذلك إلى أن الخالة تكفل، وأن الخالة أم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أنه قضى لعمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الخالة، ثم قال: الخالة. لو صح هذا أم لم يصح فالخالة أم صحيح، لكن التحقيق أن العلاقة بين زكريا وبين مريم إنما هو زوج أختها، وليس زوج خالتها، وليس بزوج خالتها. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب. نسمع
في قوله تبارك وتعالى: وأخبر عن سيادتها وجلادتها في محل عبادتها، فقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وقيل علما أو صحفا فيها علم، رواه ابن أبي حاتم والأول أصح، وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفي السنة لهذا نظائر كثيرة، فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
لما كفل زكريا قال بعض المفسرين: هذا يتضمن أن مريم كانت يتيمة قد مات أبوها، ومنهم من قال أنه قد أصاب بني إسرائيل قحط وجدباء، فاحتاجت الكفالة لشدة الفقر في ذاك الزمان. والثاني لا ينفي الأول، والثاني لا يمنع أن تكون يتيمة وأصاب الناس ضيق وشدة فكفلها زكريا. فزكريا كان يرحمها، والله قال كفله، الله قال كفله، فالكفالة فيها حرص وكفالة فيها رعاية تامة بتشديد الفاء. فمن كفالته ورعايته لها كان يلحظها إبان تعبدها وانقطاعها وحلوتها في تضرعها وذكرها لربها عز وجل، فكان يذكر عليها الفينة تلو الفينة والمرة تلو المرة. فيأتي من مقتضيات الكفالة أن يرعى الكفيل من يكفله بأن يعطيه حاجته المتجددة من الطعام، فكان يرعاها فيجد عندها الطعام، فهي لا تحتاج للطعام. فالله عز وجل سمى الطعام رزقا، سمى الطعام رزقا. الرزق في القرآن غالب عليه في القرآن الرزق الطعام. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما عند المحراب وجد عندها رزقا، الأمر متجدد التي تفيده كل ما. وقلنا معنى كل ما أي كل وقت دخول حصل من قبل زكريا على مريم، كل وقت دخول، كل ما دخل وجد عندها رزق. إذا وقع خلاف بين أهل العلم في معنى الرزق، والذي قاله الكافة من التابعين كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي، هؤلاء قالوا معنى الرزق أنه يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويجدها نظرة وعنده شيء يعني يحفظ، فيجد الفاكهة. فكان يستغرب من ذلك. هذه الأقوال التابعين منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، فصح ذلك مثلا عن مجاهد بن أبي حاتم، وأورد ذلك ابن جرير بأسانيد حسنة عن عكرمة وعن قتادة وعن الربيع بن أنس وعن سلم، وبقية التابعين وردت عند ابن جرير وغيره بأسانيد فيها ضعف. لكن بالجملة هذا قول الكافة من التابعين، قال: وجد عندها رزقا، وجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال العلامة كثير رحمه الله: لهذا نظائر. إيش يعني هذا نظائر؟ يعني الكرامة، كرامات الله، والكرامات من معتقد أهل السنة. من صدق الله واتبع شريعة النبي ففعل ما يحب الله ويرضى أكرمه الله عز وجل بكرامة، هنالك معجزات، هنالك كرامات، هنالك إهانات. فالمعجزات على يد الأنبياء والرسل، الكرامات على يد الأولياء، والإهانات على يد الأدعياء. الإهانات كما حصل مع مسيلمة الكذاب لما سمع قصة قتادة، لما جاء سهم غرب ففقع عينه فجعل عينها قتادة في يده، فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ردها ودعا الله عز وجل فعادت كما كانت وأضوأ مما كانت. فكان رجل من أتباعه أعور ووضع يده على العين السليمة وبدأ يتمتم، وضع يده على العين المعينة وبدأ يتمتم حتى تعود كما كانت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قتادة، ففقى الله العين السليمة، ففقأت العين السليمة. هذا ماذا تسمى؟ إهانات، ومثلها كثير. فهنالك إهانات وهنالك كرامات وهنالك معجزات. قالوا وتأمل معي، هل كل كرامة للنبي معجزة، كل كرامة لولي معجزة للنبي، أم أن كل معجزة لنبي كرامة لولي؟ الصواب أن نقول كل كرامة لولي معجزة لنبي، وليست كل معجزة للنبي كرامة لولي. فالولي لولا استقامته على قدر ذاك النبي ما وقعت له الكرامة. فكل كرامة لولي إنما هي في حقيقتها معجزة لذاك النبي. فالكرامة من شرعنا، ولذا قال الناظم وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذن كلاما. فالكرامة من شرعنا، كرامة من شرعنا ومن ديننا. فهذه كرامة من كرامات الله عز وجل لتلك المرأة التي هي ليست بنبيئة. مريم ليست نبية، مريم من أولياء الله عز وجل، مريم من أولياء الله. الولاية لا تكون للرجال، لكن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال. وهذا بعد نحن قريبين عهد ليس الذكر كالأنثى، نحن قريبو عهد بقوله ليس الذكر كالأنثى. فالنبوة والرسالة تقتضي مقارعة الناس واتكاك الناس ومحاربة الناس، والنساء ليسن على قدرة من هذا. فمريم من أولياء الله، فأكرمها الله عز وجل برعاية خاصة منذ تنشئتها. هل هذه الطهارة العظيمة التي بدأت بالطعام الذي يتكون منه الجنين، الله تدخل حتى يكون ولدها نبي الله ذاك النبي الطاهر؟ يمكن أن يقال هذا، هذه إرهاصات لإيجاد ذاك النبي الطاهر منها من دمها. الولد قطعة من الدم، قطعة من أمه، الولد قطعة من أمه وأبيه. فعيسى ليس له أب، فلم يبقى إلا من الأم. فالله هيأها، الله عز وجل هيأها ورباها على حال بأن أكرمها. وكما قلنا علمت زكريا درسا، الآية التي بعدها فيها هذا الدرس الذي تعلمه زكريا. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أبهم الله الرزق. منهم من قال كما عند ابن أبي حاتم عن مجاهد بسند ضعيف، قال وجد عندها صحفا فيها علم. هذا خبر ليس بصحيح، ليس بضعيف، صحيح. رزقا اللي هو الرزق يعني العلم جعل رزق، على هذا الكلام كلام مجاهد، العلم من الرزق، وبلا شك أن العلم رزق، لكن المراد ها هنا والله تعالى أعلم الرزق هو الطعام. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت أجابت بجواب الرباني. بدأ تظهر ثمرة التربية، ثمرة الرعاية. قالت هو من عند الله، وأبرز الضمير هو، لم تقل من عند الله، لم تقل من عند الله، وإنما قالت هو من عند الله، أبرزت هذا الضمير، قالت هو من عند الله، والإبراز الضمير فيه معنى التأكيد. ثم أكدت ذلك بقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب يقتضي خسر الشيء المحسوب على وجه لا يزيد ولا ينقص، هذا معنى الحساب، تحصد شيء إحصاء شديدا على وجه لا زيادة فيه ولا نقصان. هي تقول إن الله يرزق من يشاء رزقا كثيرا غير محدود، لا يحده حساب ولا عد، لا تجري عليه الأعداد التي تنتهي، فالله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا مما أجراه الله تعالى على لسانها، ومما وقع في قلبها مما أحست ووجدت، مما أحست ووجدت، قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي هذا إشارة إلى أن العبادة والانقطاع لها بصدق وإخلاص، الله يتولى صاحبها والله يرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذا يتضمنه قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله، فمن اتقى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. هذا والله أعلم، ونكمل بإذن الله في درسنا القادم الآيات التي بعدها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.